أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعن أعداءهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام ولا يزال في بحث الوضع بالاستعمال، وقلنا فيما سبق أن الأعلام اختلفوا في إمكان هذا النحو من الوضع، فذهب المحقق صاحب الكفاية رحمه الله إلى الإمكان، وذهب المحقق النائيني رحمه الله إلى نفي الإمكان. وقد أقيمت أدلة لتدعيم القول بالاستحالة وعدم الإمكان، والدليل الأول ما ذكره المحقق النائيني، خلاصته لا يمكن الوضع بالاستعمال للزوم اجتماع اللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي في شيء واحد في زمان واحد، وهو مستحيل. وهذا الدليل ذكر له تقريبان. التقريب الأول ما نسبه صاحب المنتقى رحمه الله إلى المحقق الإصفهاني قدس الله نفسه الزكية، وهو أن موطن اجتماع اللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي نفس حكاية اللفظ للمعنى أو دلالة اللفظ على المعنى. وقد تقدم الكلام مفصلا في هذا التقريب. التقريب الثاني هو ما ذكره المحقق العراقي ونقله السيد الحكيم في حقائق الأصول، وكذلك صاحب المنتقى والشهيد الصادر والشيخ التبريزي رحمة الله تعالى عليهم جميعا. وحاصل هذا التقريب هو أن الوضع بالاستعمال محال، لأنه يلزم من اجتماع اللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي في نفس اللفظ، لا في حكاية اللفظ كما في التقريب السابق. وذلك بأن يقال اللفظ يا شيخ حسن في مقام الاستعمال لوحظ أداة لإفادة المعنى، أو نظر إليه كمرآة تحكي المعنى، فهو ملحوظ باللحاظ الآلي وليس ملحوظا باللحاظ الاستقلالي. الملحوظ باللحاظ الاستقلالي ذو الأداة وهو المعنى، وأما نفس الأداة وهي اللفظ أداة التفهيم فهي ملحوظة باللحاظ الآلي باللحاظ الأدائي. وأما في مقام الواضع فحيث أن الواضع يريد جعل اللفظ بنفسه أداة لتفهيم المعنى فهو لا محالة يكون ملاحظا لللفظ وناظرا إليه بالنظر الاستقلالي. فلو قيل بأن الواضع يتحقق بنفس الاستعمال الذي يكون اللفظ فيه ملحوظا باللحاظ الآلي لازم من هذا القول اجتماع اللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي في نفس اللفظ، بأن يكون اللفظ ملحوظا باللحاظ الآلي لأن المفروض أن الواضع بهذا الاستعمال في مقام استعمال اللفظ في المعنى، فمن حيث كونه مستعمل لاحظ اللفظ باللحاظ الآلي، وأيضا هو ناظر إلى اللفظ باللحاظ الاستقلالي لأنه واضع، والواضع ناظر إلى اللفظ باللحاظ الاستقلالي، فيجتمع اللحاظان في زمان واحد في شيء واحد وهو اللفظ. إذا تأملنا في هذا التقريب يا سيد عدروس نجد أن هذا التقريب يتقوم بأمور أربعة. بسيطة سهلة ليس فيها غموض، نحن نذكرها فقط تنبيه، وإلا هي يمكن أن تستخرج إذا توجهنا جيدا من نفس البيان الذي ذكرناه في مقام توضيح هذا التقريب، التقريب الثاني. الأمر الأول هو توقف عملية الواضع على لحاظ اللفظ باللحاظ الاستقلالي، والأمر الثاني هو توقف الاستعمال على لحاظ اللفظ باللحاظ الآلي، والأمر الثالث هو أن حقيقة الواضع تتقوم بالإبراز، أي في الوضع بالاستعمال الوضع هنا يتقوم بنفس استعمال اللفظ الذي هو إبراز للواضع. فقد تقدم سابقا مرارا وتكرارا وتكرارا ومرارا واليوم نعيد التكرار أن في الوضع بالاستعمال يوجد عندنا استعمال واحد فارد، وهو الاستعمال الأول لللفظ في المعنى، والواضع بهذا الاستعمال الواحد يريد أن يحقق الواضع والعلق اللفظي بين اللفظ وبين المعنى. بارك الله فيكم. هنا إذا قلنا بأن الوضع يتقوم بهذا الاستعمال وليس شيئا وراء هذا الاستعمال، سوف يأتي التقريب الثاني لكلام المحقق النائيني ليقول حيث أن هذا الاستعمال الواحد هو استعمال وهو أيضا مقوم للواضع، به تحقق الواضع، يلزم من ذلك اجتماع اللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي، في اللفظ وبعبارة أدق لعل العبارة السابقة وقع فيها خلل. إذا قلنا بأن الواضع يتقوم بهذا الاستعمال نفس استعمال اللفظ الأول فسوف يكون اللفظ من جهة مستعمل فيكون ملحوظا باللحاظ الآلي، ومن جهة أخرى هو محقق للواضع والواضع يريد أن يجعل العلق بينه وبين المعنى في نفس هذا الاستعمال، فيكون اللفظ في مرحلة الاستعمال كما أنه ملحوظ باللحاظ الآلي ملحوظ باللحاظ الاستقلالي، فيأتي الإشكال لزوم اجتماع اللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي في شيء واحد. أما إذا قلنا الواضع في مرحلة سابقة تختلف عن نفس مرحلة استعمال اللفظ ولا يتقوم بمرحلة استعمال اللفظ، فلن يجتمع اللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلال، إذ يمكن أن يقول لنا قائل لحاظ اللفظ استقلالا في مرحلة سابقة قبل مرحلة الاستعمال، وأما لحاظ اللفظ باللحاظ الآلي فهو في مرحلة الاستعمال المتأخرة، فلم يجتمع اللحاظان في شيء واحد في زمان واحد. هذا هو الأمر الثالث الذي تتقوم به هذه الحجة التي احتج بها المحقق النائيني بناء على التقريب الثاني لدليله. والأمر الرابع هو استحالة اجتماع اللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي في شيء واحد في زمان واحد. وعليه يا سيد علي تتوقف صحة هذا التقريب وتماميته في إثبات استحالة الوضع بالاستعمال على تمامية جميع هذه الأمور الأربعة. وأما لو أنكرنا تمامية واحد منها فلن يكون هذا التقريب تاما ولن يثبت لنا استحالة الواضع بالاستعمال. والعلماء الذين ذهبوا إلى عدم تمامية هذا التقريب ذكروا عدة مناقشات تختلف جهة نظرها، فبعضها ناظر إلى الأمر الأول ويريد أن يثبت أنه ليس تاما. الأمر الأول هو توقف الوضع على اللحاظ الاستقلالي، وبعض المناقشات ناظر إلى الأمر الثاني توقف الاستعمال على اللحاظ الآلي، والبعض ناظر إلى الأمر الثالث وهو أن مرحلة الوضع مرحلة متقدمة على الاستعمال في الوضع بالاستعمال، فلا يجتمع اللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي في شيء واحد. وبعض المناقشات ناظرة إلى الأمر الرابع وتريد أن تمنع استحالة اجتماع اللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي في اللفظ، ونحن اختصارا لهذا البحث نقتصر على ذكر أربع مناقشات فقط. بعدد الأمور التي تتقوم بها هذه الحجة بناء على التقريب الثاني. المناقشة الأولى ما ذكرها الشهيد الصادر رحمة الله تعالى عليه كما في تقرير بحثه وبحث المقرر نفسه، وهي مناقشة ناظرة إلى الأمر الأول وهو توقف الوضع على لحاظ اللفظ باللحاظ الاستقلالي. وحاصل هذه المناقشة هو أن توقف الوضع على اللحاظ الاستقلالي مبني على مسلك المشهور أو السيد الخوئي في حقيقة الوضع، وليس الأمر كذلك على مسلك القرن الأكيد. فإنه إذا قلنا أن الوضع اعتبار بأي صيغة من صيغ الاعتبار فإن الوضع سوف يكون متوقفا على لحاظ اللفظ، وذلك لأن المعتبر يقوم بعملية نفسية وهي عبارة مثلا عن اعتبار اللفظ وجودا للمعنى، وجود اعتباري للمعنى، ولكي تتم هذه العملية النفسية لا بد من لحاظ اللفظ ولحاظ المعنى، ثم اعتبار هذا اللفظ الملحوظ وجودا للمعنى. فعلى مسلك الاعتبار يوجد لحاظ استقلالي لللفظ، وكذلك على مسلك التعهد فإن التعهد التزام نفسي باستعمال اللفظ إذا أريد المعنى، أو بعدم استعمال اللفظ إلا إذا أريد المعنى. وهذا التعهد النفساني والالتزام النفساني يتقوم بالالتفات إلى اللفظ وإلى المعنى، ثم تعلق التعهد والالتزام بعدم استعمال اللفظ إلا إذا أريد المعنى، أو باستعمال اللفظ فيما إذا أريد المعنى، على الخلاف في صيغة التعهد. فعلى مسلك التعهد وعلى مسلك الاعتبار وهو المشهور، الوضع يتوقف على لحاظ اللفظ باللحاظ الاستقلالي. وأما إذا قلنا بأن الوضع هو نفس اقتران اللفظ الأكيد بالمعنى بنحو يتبادر المعنى من اللفظ بمجرد تصور اللفظ، فإن الوضع لن يكون متوقفا على اللحاظ الاستقلالي، وذلك لأنه عبارة عن أمر تكويني، نفس وجود الاقتران ليس أمرا نفسانيا كالاعتبار أو التعهد لكي يكون متوقفا على لحاظ اللفظ باللحاظ الاستقلالي، وإنما هو أمر تكويني عبارة عن نفس اقتران اللفظ بالمعنى. وهذا الاقتران قد يحصل مع لحاظ اللفظ باللحاظ الاستقلالي، وقد يحصل أيضا مع لحاظ اللفظ باللحاظ الآلي من دون لحاظه باللحاظ الاستقلالي، وهذا واقع في الوضع التعيني. فإن الوضع التعيني ينشأ من كثرة الاستعمال، صحيح أم لا؟ لا يوجد عندنا إلا استعمالات كثيرة، وفي جميع هذه الاستعمالات اللفظ ملحوظ باللحاظ الآلي، لأن الاستعمال اللحاظ الموجود فيه لحاظ آلي، ومع ذلك بالآخرة يتحقق الوضع، لأن هذه الاستعمالات وإن كان اللفظ ملحوظا فيها باللحاظ الآلي إلا أنها محققة لهذا القرن الأكيد التكويني، ولهذا صارت سببا لأن يكون اللفظ موجبا لتصور المعنى كلما انقدح في الذهن. والنتيجة ما هي؟ النتيجة هي أن التقريب الثاني لدليل المحقق العراقي يتقوم بكون الوضع يتوقف على لحاظ اللفظ باللحاظ الاستقلالي، وحيث أننا بناء على مسلك القرن الأكيد أنكرنا ذلك وقلنا الوضع يمكن أن يتحقق مع عدم لحاظ اللفظ باللحاظ الاستقلالي، فلن يلزم من القول بالوضع بالاستعمال اجتماع اللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي في شيء واحد، بل يتحقق الوضع ولا يوجد عندنا إلا لحاظ آلي كما في الوضع التعيني، فإنه في الوضع التعيني يتحقق عندنا وضع مع أن اللفظ لم يلحظ إلا باللحاظ الآلي، ولا فرق بين الوضع التعيني والوضع التعييني بالاستعمال إلا في وحدة وكثرة الاستعمال. في الوضع التعيني يوجد استعمالات كثيرة وفيها فقط لحاظ آلي، وكذلك في الوضع بالاستعمال يوجد لحاظ آلي فقط غايته لا يوجد تعدد في الاستعمال، وإنما يوجد استعمال واحد. هذا ما ذكره السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في مناقشة التقريب الثاني لدليل المحقق النائيني. واضح إن شاء الله. هذه المناقشة وإن ذكرها هذا المحقق العبقري الدقيق، لم أفهم لها وجها معقولا، ولعل السبب قصوري عن فهم مراده رحمة الله تعالى عليه، وذلك لأن كون الواضع في نفسه لا يتوقف على تصور اللفظ ولحاظ اللفظ باللحاظ الاستقلالي غاية ما يدل عليه أن الوضع قد يتحقق من دون أن نتصور اللفظ وننظر إليه نظرا استقلاليا كما في الوضع التعيني. وهذا لا ينافي أن تكون هناك طريقة خاصة للوضع لا يتحقق فيها الوضع إلا بلحاظ اللفظ باللحاظ الاستقلالي، لا لأن طبيعة الوضع تقتضي لحاظ اللفظ باللحاظ الاستقلالي، وإنما لخصوصية في نفس تلك الطريقة. وهذا ما قد يقال في الوضع بالاستعمال الذي قصد فيه وضع اللفظ للمعنى وإيجاد العلقة اللفظية والوضعية بين المعنى وبين اللفظ، فإن في هذه الطريقة الخاصة وهي الوضع بالاستعمال أمرين. الأمر الأول استعمال اللفظ في معنى من المعاني، والأمر الثاني
أنه قصد بهذا الاستعمال على وعلى كون اللفظ مرآة للمعنى أو فانيا في المعنى، وضع اللفظ للمعنى وإحداث القرن بين اللفظ وبين المعنى على نحو التعيين، غايته هذا التعيين ليس بالإخبار وإنما بالاستعمال وقصد الواضع. وإن لم يكن مقوما للواضع أو قل الواضع وإن لم يكن متوقفا على قصده، لأنه أمر تكويني قد يتحقق من دون قصده كما في كثرة الاستعمال، إلا أنه إذا قصد تحقيق الواضع بالاستعمال أو بالتنصيص والإخبار فإن هذا القصد يقتضي تصور اللفظ تصورا استقلاليا. وبحثنا هنا في المقام ليس بحثا عن طبيعة الواضع وأن هذه الطبيعة هل تتوقف على لحاظ اللفظ باللحاظ الاستقلالي أو لا. لو كان بحثنا في هذه الجهة لتم ما ذكره السيد الشهيد، فإن حقيقة الواضع طبيعة الواضع لا تتقوم باللحاظ الاستقلالي، ولهذا تحقق الواضع بكثرة الاستعمال، مع أن كل استعمال من هذه الاستعمالات الكثيرة لا يوجد فيها لحاظ استقلالي لللفظ. كلامنا في طريقة خاصة ادعي أن الوضع يتحقق بها، وهذه الطريقة الخاصة تتقوم بقصد الاستعمال. حديثنا في الوضع بالاستعمال، أي في إمكانية تحقق الوضع باستعمال لم يؤتى به بقصد التفهيم فقط، وإنما جيء به بقصد التفهيم وقصد الواضع وتعيين اللفظ للمعنى. فكلامنا في إمكانية تحقق الوضع بطريقة خاصة فيها قصد وضعين، وكون هذه الطريقة لا تقتضي، التفتوا، وكون هذه الطريقة لا تقتضي اللحاظ الاستقلالي من جهة طبيعة وحقيقة الواضع لا ينافي أنها تقتضي اللحاظ الاستقلالي من جهة تقومها بقصد الواضع. لهذا أنا أقول لم أفهم من كلامه قدس الله نفسه الشريفة ما ينفع لدفع إشكال المحقق النائيني رحمة الله تعالى عليه بناء على التقريب الثاني من جهة تقوم التقريب الثاني بالأمر الأول،
وهو توقف الوضع على لحاظ اللفظ باللحاظ الاستقلالي في الوضع بالاستعمال. وتأملوا فيما ذكرناه أخيرا جيدا، فلعله ينقدح في ذهنكم ما ينفع لنصرة السيد الشهيد رحمه الله وتوضيح المطلب لي، حيث أنني لا أدعي إلا أني لم أفهم كلام السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه جيدا، وأقول ذلك احتراما له، إذ ما يظهر لي أن ما ذكره لا يكفي لرفع غائلة الإشكال. والحمد لله رب العالمين.